الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في تلك السلسلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع الدرس 13، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بنكمل إن شاء الله النهاردة الدرس الأخير من علامات الساعة الصغرى، عشان إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم على خير إن شاء الله مع المهدي عليه السلام، وبعدها نتكلم في الدرس اللي بعديه عن علامات الساعة الكبرى، ونختم بها في شهر شعبان، بحيث إن إحنا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نبدأ بقى في الحشر بقى ويوم القيامة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة. العلامة رقم 44، أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا دليل على أن أرض العرب أصلا كانت مروجا وأنهارا، وبعدين أجدبت، وبعدين هترجع تاني مروجا وأنهارا. والمقصود بأرض العرب على وجه التحديد أرض الجزيرة، أرض الجزيرة بالذات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أيضا عند مسلم كان معه معاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. قد ملئ إيه؟ جنانا. الحقيقة علماء الطبيعة والبيولوجيا لما بيبحثوا فوجئوا بمناظر عجيبة جدا، فوجئوا بأن أرض الجزيرة العربية كلها مسطحة من أول السعودية الأخيرة لتحت لفوق للجنوب للشمال، كله كل ديت قائمة على بحار من المياه العذبة، المياه العذبة كل ديت ما شاء الله أرض تحتها كلها فعلا مروج وأنهار، لكن يعني ستظهر في آخر الزمان وترجع مرة أخرى مروجا وأنهارا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. العلامة 45، احنا قلنا العلامات 60 فإن شاء الله نخلص النهاردة 60 إن شاء الله. العلامة 45، كثرة النساء وقلة الرجال. حديث رأيه حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. رجل واحد هتبقوا شاحين في السوق بعد كده، كل واحد يبقى بثمنه يعني. فسبحان الله، طبعا قال أهل العلم فهذا الأمر يعني في العلامة ديت، قالوا إن معناه أن يكون ذلك بسبب كثرة الفتن والحروب، وطبعا الحروب لا يقتل فيها إلا الرجال في الغالب، فطبعا قدر القتل الذي سيحدث في الرجال هيخلي عددهم قليل جدا وعدد النساء بيزيد. أضف إلى ذلك إن طبعا إن قالوا إن في آخر الزمان قد يقدر الله عز وجل يكون عدد المواليد من الإناث يكونوا كتير جدا، وعدد المواليد من الذكور يكونوا قليلين جدا. آخر تفسير لهم إنهم قالوا طبعا في هذه الحروب هتكثر السبايا ملك اليمين اللي مش موجودة الآن دلوقتي، لكن مع الحروب بقى من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله هتكثر إيه السبايا وملك اليمين في الوقت ده. طبعا يعني ربنا يبارك، يعني لو اليوم الجهاد إن شاء الله ترفع راياته، طبعا أخ كل أخ يعني من إخوة الغلابة اللي قاعدين قدامنا يبقى معاه مثلا 5 أمريكيات، 6 من سويسرا، 7 من سويسرا. يعني ما شاء الله يبقى ربنا يكرمكم يعني ويسع عليكم. فسبحان الله كل ده لما ايه لما يرفع علم الجهاد وتكون الأمة مرة أخرى لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتحضرنا هنا كلمة جميلة أول أخ حبيب يعني بيقول لي في مرة مرات بيقول لي: والله شحون نفسي أعمل عمل لله. قلت له: هتعمل إيه يعني؟ قال لي: أنا سمعت والله إن في أخوات مساكين يعني جايين من الشيشان ومش لاقيين لهم، ليس لهم عائل ولا أسرة ولا أي حاجة، وانا فكرت كده اتجوز واحده ونبني فيها سوا. قلت له ماشي، يعني انت عايز تعمل العمل ده لله بجد؟ قال لا والله. هل تشك في ذلك؟ قلت له لا اشك والله. طب ما ايه رايك، ما في اخوات جايين برضه من الصومال؟ فلقيته راح مظلم كده قال لي ما اتفقناش على كده. قلت له مش لله، ما تقوليش بقى، يعني انا اللي فاسك. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. بعض اهل العلم طبعا لهم راي في هذه المساله، في هذه العلامه، قالوا ان شوف النبي سمى حدث في الحديث ايه، قال ان يقل العلم ويظهر الجهل، بعدها على طول قال ايه، ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال. قال لك نتيجه قله العلم وظهور الجهل، فقال لك من كتر ما الناس حتى مش هتعرف حتى احكام الدين، فيظن كل رجل انه ممكن يتجوز 50 واحده، وده راي بعض اهل العلم ان في اخر الزمان ده ممكن يحصل، لكن الحقيقه هو قول ايه، قول مرجوح. طبعا احنا المفروض طبعا لما بنتكلم بقى عن كثره النساء وقله الرجال، ده المفروض بقى يعني نتطرق لمساله التعدد، صح ولا لا؟ يعني المفروض طبعا اخواتنا يتفهموا المساله ديت، لكن ايه؟ يعني ان النهارده عدد النساء هنا في مصر بس لوحدها اصبح عدد الرجال الى النساء 21، يعني كل رجل قدامه 20 واحده. وطبعا الرجال زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله رب العالمين ما فلسين بقى اصلا رجعي اغلب الرجال يعني، فمش عارفين يتجوزوا، فبالتالي يبقى قدام كل واحد 20 واحده يتجوزها، ده المفروض يعني عشان يبقى المساله ايه؟ نغطي النساء كلهم. طب النهارده ال 20، الواحد اللي قدام ال 20 مش قادر يتجوز، فتخيل يبقى قدامه ممكن قد ايه؟ 40 او 50 او اكثر، ما فيش جواز اصلا، واخد بالك؟ لكن طبعا ايه؟ يعني عشان الاخوات ما يزعلوش مننا، وطبعا هم الاخوات بيخافوا مننا جدا يعني انتوا عارفين ده، فبس عشان ان شاء الله نروح النهارده بالسلامه فنعدي الموضوع ده، مش لازم يعني. ربنا يحفظنا. العلامه 46 اشاعه الكذب وكثرته، يعني كثر الكذب وانتشاره في الامه. الحقيقه النهارده نسال الله العفو والعافيه حاجات يعني تضحك، في ناس النهارده من كثر ما تعودوا على الكذب، ربنا يعافينا وعافيك، بقى يكذب في حاجات ما تستدعيش الكذب، يعني حتى لو الامر ما يستدعيش انه يكذب هو بيكذب، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لا تسمعوا، بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم. وده مما عمت به البلوى في هذه الامه. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ان مباحات الكذب 3، هي دي بس المباحات، الكذب على الزوجه زي ما قلنا بكده، زوجه في الامور العاطفيه فقط مش في الامور الماديه، بتحبني يا فلان، طبعا ما حدش يقدر يفوت لا اكتر، فلازم يحبها معروفه يعني، فطبعا بحبك طبعا. ومثلا اصلاح بين متخاصمين، اثنين متخاصمين وانت بتروح تصلح ما بينهم علشان ربنا يجعلك سبب في ان هم ايه امرهم ينصلح، فلك الاجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الكذب في الحرب، مثلا في حرب بيننا وبين اليهود، واحد من المسلمين اتاثر، اليهود بيقولوا له الاسلحه بتاع بلدك فين، يكذب عليهم، مش يقول لا ده الكذب حرام وهم يخرب الدفاع، فطبعا كل انسان صادق يعني زاد على اللزوم يعني، فسبحان الله هذه مباحات الكذب. اما غير ذلك فما فيش حاجه اسمها كذب ابيض ولا كذب اسود ولا كروهات ولا ذنب ولا اي حاجه، كل الكذب هو كذب اسود. واعظم انواع الكذب طبعا الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقه الصدق منجاة في كل شيء والله، الصدق منجاة. يعني اذكر قصه عظيمه جدا للعبد الصالح ربيعي بن حراش رحمه الله رحمه واسعه. الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحقه كان عايز يقبض على اولاده الاثنين، ولاد ربيعي بن حراش، فالمهم بحث عنهم يمنه النصر مش لاقيهم خالص، يعمل ايه؟ فبيسال واحد من الحاشيه اللي حواليه، قالوا له بص انت تسال ابوهم عنهم وهو بفضل الله سبحانه وتعالى هيدلك عليهم، لان الراجل لا يكذب ابدا. فراح بعت له قال له يا ربعي اين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. ما قدرش يكذب. فالحجاج استغرب، طب بيدلوا على اولاده ليه اذا كانوا عارف ان هو ياخذهم يدخلهم السجن وممكن يقتلهم؟ فقال هما لك جزاء على صدق، خلاص قد عفوت عنهما. شفت قد ايه الصدق منجاة؟ تحضرني قصه ايضا عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه. عبد القادر الجيلاني كان لسه طفل صغير، فامه دفعت له 40 دينارا، وكان المبلغ ده في الوقت مثلا يساوي النهارده ايه؟ مثلا 10,000 جنيه مثلا، مبلغ كبير جدا. فكان لسه صبي صغير. قالت له خذ هذا المال واستعن به على طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الغلام من بيتي مع صحبه قافله كده وطالعين في الطريق رايحين بلد ثانيه عشان يطلب العلم. وهم في السكه طلع عليهم قطاع الطريق. اول ما قابلوهم كل واحد تعالى معاك كام؟ خد الفلوس بتاعته. جه عند هذا الغلام قال لك ده غلام صغير هيكون معاه ايه؟ يعني لو كتير قوي حته كيس شيبسي ولا ولا حاجه، اي حاجه يعني، ما فيش بامبرز يعني، ما هياخد ايه معايا طفل صغير. فقال له كم معك من المال يا غلام؟ قال 40 دينار. فاللص ظن انه بيضحك عليه، فراح لرئيس اللصوص قال له ده في غلام هنا بس بيمزح وبيستهزئ بيه، نعم بيقول ان معاه 40 دينار. قال له ابعتوا لي. راح داخل عبد القادر الجيلاني طفل صغير داخل على رئيس اللصوص، فاول ما دخل عليه قال له كم معك من المال يا غلام؟ قال 40 دينارا. قال أتكذب عليه؟ قال لا أكذب. فقال له طب فين هم؟ راح مطلع على 40 دينار. فتعجب رئيس الرصوص، قال له ما الذي حملك على الصدق مع أنك تعلم يقينا أنني أريد أن أخذ منك هذا المال؟ قال لقد عاهدت أمي على أن أكون صادقا مع ربي عز وجل، وأنا لا أريد أن أخون عهدي مع أمي. فذكر رئيس الرصوص وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تخون العهد مع أمك، وأنا لا أخشى أن أخون العهد مع ربي، قد تبت إلى الله عز وجل على يديك. جم النصوص كلهم لقوا رئيس النصوص إيه؟ تاب. فقال لقد كنت زعيمنا في السرقة، لقد كنت زعيمنا في السرقة، وأنت اليوم زعيمنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. قد إيه صدق من جاء فعلا، صدق ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. فإنما سام حذر بقى طبعا من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا وعافيكم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، يعني الكلام موقوف على عبد الله بن عمرو، قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال الإمام النووي رحمه الله، معناه أن تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. والحقيقة سبحان الله، يعني ربنا عفونا عفيك، شوف الكذب على رسول الله مغبته شديدة جدا. شوف النهاردة نسأل الله العفو والعافية، يعني تجد أحيانا الواحد يعني بيعجب. لما من حوالي شهر ونص كده كنت اعتذرت عن 3 خطب ورا بعض لظروف صوتي الحمد لله. فطبعا كنت بحضر خطب في مساجد عندنا في المدينة كلها أوقاف. نسأل الله العفو والعافية، الله العظيم في 3 خطب دولت سمعت كم من الاحاديث الضعيفه والموضوعه، يعني يعجز ان يعني اقول لك ايه، يعني يعجز ابو لام على نفسه ان يجيب زيه. تخيل حاجات عجيبه جدا، واحاديث بقى ايه، وراجل بقى واقف على المنبر ما شاء الله حاجه بقى ومنفعل جدا وعمال يصرخ على المنبر وكانه يقول يعني فعلا ان هو ده من كلام النبي عليه الصلاه، وينكر احاديث من السنه وينكر اشياء من السنه اعجب من الخيال، وعمال كل الاحاديث سنه، يعني ما بقتش عارف اقول له ايه الصح وايه الغلط، لان خلاص يعني الخطبه كلها نسأل الله العفو والعافية. الخطبة الثالثة مني الحمد لله كنت ما نمتش طول الليل، فرحت الحمد لله ربنا أكرمني، راجل كان هادي شوية صوته هادي فنمت، يعني فحتى كنت وأنا خايف كنت عايز أقول له جزاك الله خيرا صوتك ينايم والله. فسبحان الله، فالنهاردة نسأل الله العفو والعافية، المفروض على كل داعية أو خطيب أو أي حد يعني يذكر الناس بالله، إحنا بنقول هتخسر إيه لما تبحث عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وتنأى بنفسك على الحديث الضعيف؟ يقول لك طب مش هو بيعمل بالأحاديث الضعيفة فضل عمل؟ يا سيدي هي الأحاديث الصحيحة خلصت عشان ندور على الاحاديث الضعيفه؟ ما الاحاديث الضعيفه كتير جدا، مئات الالاف من الاحاديث. لو انك حفظت بس يعني الامام البخاري رحمه الله لما سالوه قال احفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. ده مين؟ ده الامام البخاري رحمه الله رحمه الله واسعه. فاحنا النهارده محتاجين ان احنا نعلم الناس صح. يعني برضو تجد يعني في بعض الاشرطه نسال الله العفو والعافيه، تجد مثلا الداعيه اللي في الشده بدون ذكر اسماء، انا لا اذكر اسمها، يقول لك وهذه الاحاديث جلست انقحها مش عارف 3 سنين واعمل فيها مش عارف ايه، وسبحان الله قسما برب الكعبه وانا في بيت الله في الشرايط كلها لا تكاد تسمع في مثلا اكثر من 30 شريط لا تكاد تسمع 10 احاديث صحيحه، والباقي ما لا يقل عن حوالي 1000 حديث ضعيف. وبعدين يعني طب ما تقولش ما تشترطش على نفسك، يعني لما تشترط على نفسك تقول ايه، وانا يعني العهد الذي بيني وبينكم الا اذكر حديثا ضعيفا. طيب طب بتذكر حديث ضعيف ليه؟ طب ما انت عافي نفسك من هذه العهده وقول والله يا جماعه انا اذكر احاديث صحيحه ضعيفه انا ما عنديش علم الموضوع ده خالص. والاولى من ده كله طبعا ان تنقي وان تنقح وان تختار الاحاديث الصحيحه وتوصلها للناس. عوام المسلمين يا جماعه ربنا يحفظنا ويحفظكم ما عندهمش وقت ينقحوا الاحاديث ويبحثوا. الراجل عايز منك المعلومه بالبلد كده تكاوي، عايز منك معلومه سريعه ومدوبها له وبتقول له ادي المعلومه الصحيحه وباختصار اتفضل. وزي احنا بنيجي نقعد نذكر الحديث من ايه؟ في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. انا لا بقى ده ما بذكرلكش سند، ما بقولكش عن فلان عن فلان عن فلان، لانك مش هتستوعب الكلام ده ومش مش هتحتاجه في حاجه. انا كل ما في الامر بطمنك ان الحديث ده صحيح او الحديث ده حسن. الحديث الضعيف بقول لك انه ضعيف، الحديث الضعيف بقول لك انه ضعيف، وممكن بذكره لعله معينه. فاحنا النهارده اعظم شيء الكذب على الله والكذب على رسول الله. ومن الكذب على رسول الله خد بالك ان انت تثبت للنبي حديثا لم يقله او تنفي حديثا قاله. خد بالك يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه ويكون حديث صحيح، يقول لك لا الحديث ده النبي عليه الصلاه ما قالوش. يا سيدي ده في البخاري، والله مره بكلم واحد بقول له ده في البخاري، بيقول لي مين البخاري ده؟ فقال له ايه؟ فيعني قلت سلام عليكم وانت ماشي، هنقول له ايه يعني؟ فربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم كل من تولى أمر الدعوة. المفروض أن كلنا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كل من تولى أمر الدعوة وحمل هم الدعوة لابد أن يشغل نفسه بهذه المسألة ألا يكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 47، أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء. حصل ولا مش حصل؟ الله حصل. النهاردة تقريبا يعني بلا مبالغة 90% من المسلمين بيتمنوا الموت من شدة البلاء، صح ولا؟ شدة البلاء طبعا كثرت في هذه الأيام، وهو لا يتمنى البلاء عشان فقير ولا عشان مثلا لم يرتقي منصب جميل هو بيتمناه، إنما هو بيتمنى الموت من شدة البلاء والخوف من فتنة في دينه، فبيتمنى أن يلقى الله عز وجل على ذلك. والنهارده سبحان الله، والله عالم الله سبحانه وتعالى، لو إن الواحد يعلم أن الله تقبل منه سدة واحدة لتمنى الموت على تلك السدة. النبي سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت أسعد الناس. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أما سمعتم قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل مني سجدة واحدة لعلمت أنني من المتقين. هو ده يعني الفهم العالي جدا بتاع السلف رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. يا الله، شفت الوضع عامل ازاي؟ يقول هيمر، هيجي وقت هتمر بقبر الرجل تقول ايه؟ يا ليتني كنت مكانه. اذكر سبحان الله من حوالي سنه تقريبا كان اخ دعاني في جنازه قريب لهم، فقال لي: عايزك بس كلمتين كده على القبر في يعني اثناء الدفن، والسنه طبعا ان يكون الكلام او الموعظه في اثناء الدفن وليس بعد الدفن. فالمهم فوقفت فتكلمت عن الاخره والحشر والحساب، وان الانسان لابد ان يستعد، وان القبر صندوق العمل، وان اللي يسرك تلاقيه في القبر فازرعه هنا عشان تجنيه هناك. فقعدت وتكلمت عن تارك الصلاه، اللي بيترك الصلاه لابد ان يعود، واللي خلع حجابها لابد ان تلبس حجابها، يعني ذكرت هذه الاشياء. يشاء المولى عز وجل، عشان كده بقول لك يعني ان انت لا تيأس من احد الابد ابدا، اوعى تيأس من حد، تقولش فلان ده ما فيش منه رجل، والا يعني كان اولى بقى بينا ان احنا نقول ايه سيدنا عمر بن الخطاب. شوف قصته عامله ازاي، قال: لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر، مش لا اسلم، لا ما اسلم برضه. فشفت غايه. فالمهم فايه، بعد الموعظه دي وخلصنا الدفن، فلقيت واحد جه خدنا على جنب فقال لي: ربنا يجازيك كل خير يا شيخ، والله ان شاء الله انا عمري ما سجدت لله سبحانه وتعالى. انا اذكر هذا ليست عياذا بالله من باب التفاخر، انما اذكر هذا من باب ان انت اي حد تشوفه ادعوه الى الله عز وجل، ولا تعلم متى تاتي الثمره. ممكن يستجيب لكلامك النهارده، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 100 سنه، ولو كشف الغطاء لراينا العجب. يعني ممكن واحد يكون في ميزان حسناتك وانت لا تدري، تيجي يوم القيامه تلاقيه في ميزان حسناتك تقول ده ما استجابش الاول، استجاب بس بعد كده وانت ما شفتوش. فقال لي: والله ان شاء الله انا من النهارده، مش من النهارده، من دلوقتي، كان الكلام ده بعد صلاه الظهر، قال لي: من دلوقتي هبدا اصلي ان شاء الله. قلت له: ربنا يجازيك كل خير. انا مشيت، والاخ بقى اللي هو كان عازمني يعني في الجنازه دي جلس بقى مع الاسره مع في بيت العيله وكده، ومشيت. فدخلوا اذن لصلاه العصر، دخل الراجل ده يصلي معهم، هذا الرجل دخل صلى معهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى مع اول ركعه سجد لله عز وجل في صلاه العصر في الركعه الاولى ففاضت روحه الى الله عز وجل. انا ما علمت بهذا الموضوع غير بعد الموضوع ده باسبوع، ان الاخ اللي كان دعيني ما كانش فاضي الفتره دي كلها، فاخبرني بعد اسبوع قال لي: فاكر الراجل اللي قال لك على القبر ان انا هصلي مات في اول سجده؟ شوف قد ايه انت لحقته، انت لحقته يعني في اخر وقت. وده يذكرنا لكلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ان الرجل، الحديث ايه في الصحيحين، ان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، في روايه حتى اذا لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبل او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. فإنما الأعمال بالخواتيم كما انفرد بذلك الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. يبقى سيأتي على الناس زمان أو لا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. يقول لك لو الموت ده بيباع أشتري. يبقى يعني تخيل درجة إيه؟ درجة إن الموت يصبح عزيز جدا. يعني سبحان الله، ربنا يعافينا وعافيكم من الفتن جميعا. العلامة رقم 48، تشبب المشيخة. ايه تشبب المشيخة؟ تلاقي واحد عنده 60 70 سنة ومش عايز يحس ان هو عنده 60 70 سنة، وعايز يحس ان هو ابن لسه ابن 20 او ابن 15. هتلاقي راح بقى ايه عم سابق لك شعره كده اسود، واخد بالك، وفرقه من النص كده وعامل قصة ومزقطط نفسه كده وملمع نفسه، ولو جلد وشه كده كان مش مراح فرده ومش عارف ايه، ويقعد بقى يشارك نفسه تلاقيه لابس ايه؟ قميص احمر على بنطلون بنفسجي على جزمه مش يعني وتلاقيه ماشي لابس الوان الطيف كلها وماشي بيها ايه بقى متشخلع كده مبسوط قوي وعنده كم سنه 60 70 سنه هو ده تشبب المشايخ. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود والنسائي سند صحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في اخر الزمان قوم يقدمون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه مش هيشموا حتى ريحه الجنه. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله يحتمل ان يكون المعنى خد بالك الحته دي مهمه قوي يحتمل ان يكون المعنى لا يريحون رائحه الجنه لفعل صدر منهم او لاعتقاد اعتقاد سيء يعني لا لعله الخضاب يعني مش لمجرد ان هو دهن شعره باللون الاسود يبقى عشان كده يبقى من اهل النار لا قال لك في عمل ثاني هو عمله لكن من سماء هذا الرجل ان هو كان مخضب هذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الخوارج قال سيماهم التحليق يحلقوا والتحليق ديت مش معناها بانهم ايه ان كل من يحلق شعره يبقى حرام عليه انما هو النبي عليه وصفهم بذلك سيماهم ايه التحليق. وقال الامام النووي رحمه الله يحرم خضاب الشعر بالسواد على الاصح من اقوال اهل العلم وقيل يكره كراهيه التنزيه ولكن الراجح انه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. وجاء في الحديث طبعا رواه مسلم ان ابو ابي بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ابوه بقى اللي هو ابو قحافه طبعا برضه صحابي جليل اسلم في عام الفتح نعم متاخر لكنه صحابي جليل كان جه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وكان راسه ولحيته كلها بيضة خالص فقال لهم صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد يبقى اذا ايه يبقى عنده 60 سنه مثلا ويقوم سابق شعره بالسواد طب يصبغ بس ايش اي لون ثاني يصبغ بني اي حاجه انما ايه يتجنب السواد. وبعضهم زي ما قلت لك ايه ممكن كمان فوق ده كله بقى يصل لمرحله اعلى من كده عياذا بالله ودي منتشره قوي قوي في اوساط معينه اللي هي ايه واحد مثلا يفقد جزء من شعر راسه يقوم راح ايه لابس باروكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله خد بالك واللعن لا يكون الا على كبير لان عليه كبير لعن الله الواصله والمستوصله. الواصله مين ده والمستوصله الواصله اللي هي بتاخد شعرها وتم ايه بيعاه عشان توصله الشعر واحده تمام تمام او التي تصنع هذا ايه هذا الامر تصنع الباروكه وتركبها والمستوصله هي اللي بتطلب اللي هي بتطلب ان حد يعملها ايه يعملها باروكه. فإن كان ده في أمر النساء والنساء أحوج من الرجال في طلب الجمال صح لا؟ فإذا كان اللعن يحق على المرأة إذا لبست باروكة فما ظنك بالرجل لو لبس باروكة حاجة صعبة جدا نعم تحضرنا هنا لفتة كده جميلة أن كان رجل كان رجل طريق جدا يعني رجل ما شاء الله كان عنده خفة ذل أعجب من خلال هذا الرجل كان بيبيع عطور بيبيع عطور وكل إخوة يحبوا يحبوه جدا يعني طبعا بدون ذكر الأسماء لأن احنا يعني لا نذكر اسم أحد. هذا الرجل طبعا ليس هذا من باب الغيبه كان يعني ايه ملوش شعر خالص غير يا دوب بس ايه حلقه صغنطوطه كده شعر في اخر الراس وراجل طيب جدا يعني في منتهى الاخلاق اللي في الدنيا بيبيع روايح الشاهد انا ذكرت هذا للعله معانا فالاخوه كلهم واقفين بيبيعوا وبيشتروا من عنده عطور وزحمه شديده جدا وكل اللي واقفين ما شاء الله ملتحين في وسط اللمه بتاعت الاخوه ملتحين وعدد كبير جدا راحت داخله واحده وسطهم متبرجه تبرج غير عادي لابسه لابسه ايه استغفر الله لابسه لا مش لابسه فالمهم ايه يعني حاجه يعني اخر بلاء ودخله بقى بترقى صوتها على الاخر فبتكلم الراجل ده فبتقول له لو سمحت انا عايزه زيت شعر ينعم الشعر فلا لا والله انا عندي زيت يخلي لك زي شعر فراحت هي بصت طبعا لقيت الايه ما شاء الله السطوح منور فبصت كده والاخوه طبعا في منهم يعلم ربي منهم ناس وقعوا على الارض من الضحك على المنظر فكان الراجل الحقيقه كان يعني ما شاء الله كان خفيف الظل جدا يعني كان من ضمن خفه ظله كنا مثلا نيجي نشتري منه العطور ديت فمثلا اشتري منه مثلا عطور ب 200 300 جنيه كام يا حاج فلان يقول لي مثلا كذا طب اتفضل عيب يا شيخ ما نصحش يا اخي اتفضل ربنا يبارك فيك ياخد الفلوس طب حضرتك عد انا عد وراك لا اله الا الله تبقى حتى قله ادب 10 20 30 الف ليه ما فيش امانه 70 80 90 الدنيا بخير يا شيخ محمود 100 فبقول له امال لو ما كانتش بخير كنت عملت فينا ايه ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب. يبقى ايه العلامه 48 تشبب المشيخ. طيب هل النهي عن صبغ الشعر بالسواد هل ذلك يعني على الاطلاق؟ لا مش على الاطلاق. ازاي؟ هو طبعا يعني صبغ الشعر بالسواد ان سبب النهي عنه ان في خداع لمن يراك. يعني مثلا واحد عنده 70 سنه ودهن شعره بالسواد طبعا لا تظن عنده 70 سنه فعلا ما بيبانش عليه السن يعني فده في نهي عنه عشان حته ايه؟ حته الخداع. طب في الحروب بقى لو في حرب بين المسلمين وبين الكافرين ايه اللي يحصل؟ لا ده هنا بقى لو كل سبق شعره بالسواد افضل. ليه؟ عشان العدو لو شافنا يظن ان كل الجيش ايه شباب، فبفضل الله ده بيكون سبب في ايه، في ضعف وهن الجيش اللي قدامك من الاعداء. انما لو شاف رؤوس كتيره جدا بيضاء هيقول لك ايه ده كلهم عواجيز ونخش نعمل ايه يعني نقتل فيهم زي ما احنا عايزين. فبرضه ايه يعني هذا يستحب في القتال او الجهاد مع اعداء الله عز وجل. العلامه رقم 49 كلام الدواب والجمادات للانسان. الجماد والدواب هيكلموا الانسان في اخر ايه في اخر الزمان. وده الحقيقه حصل بعضه في زمن الايه في زمن الصحابه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتم تعلمون جميعا وكلها حديث حسن لما الظبيه جاءت واشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين قصه كده النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف وسط الصحابه وجاءت ظبيه فاشتكت النبي عليه السلام ان هم بعض الناس خدوا اولادها الاثنين وحرموهم منه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان هم يتركوها اولادها. وجاءه الجمل، الحديث عند احمد بسند جيد، جاءه الجمل يشتكي ان صاحبه يعذبه بيضربه ضرب شديد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتقي الله في ايه في هذه الدابه. وحاجات كتير جدا يعني وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا دواب تكلمه، بل ان ورد ايضا عند امام احمد بسند حسن وعند البيهقي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم اتسلم يا عربي؟ قال له والله لا اؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. الضب انتوا عارفينه حيوان كده ايه في موجود في السعوديه شكله كده عامل زي التمساح بس صغير، هم هناك يعني بيذبحوه ياكلوه يعني متعودين عليه في البر يعني. فالمهم ايه، فقال لا اؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب، يعني عايز يعجز النبي عليه السلام. فقال النبي للضب اتشهد يا ضب ان لا اله الا الله وان رسول الله؟ فقام الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادتين ثلاث مرات ثم جلس، فامن الاعرابي بالله جل وعلا. في اخر الزمان برضه يحصل، وحصل برضه مع مين؟ مع سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا جاء باسناد الحسن. يعني سفينه مولى النبي عليه السلام في يوم من الايام كان راكب سفينه، يعني ايه سفينه راكب سفينه واخد بالك، فالمهم ايه فالسفينه انكسرت، السفينه اللي تحت طبعا فانكسرت، فهو تعلق بروح من خشب. فلما تعلق بروح من خشب وصل فين؟ وصل لحد البر. اول ما وصل على البر وجد اسد، قال لك احنا لسه خالصين من البحر نلاقي فاول ما وجد الاسد قال سفينه رضي الله عنه وارضاه قال فخفت من الاسد لكن خوفي من الله كان اشد. هي دي القلوب بقى، خوفك من الاسد ممزوج بالكراهيه، يعني ما هوش شرك بالله، خوفك من الثعبان ممزوج بالكراهيه، اما خوفك من الملك سبحانه وتعالى فخوف ممزوج بالحب الشديد لله جل وعلا. ده الفرق، ده الفرق بين خوفك من حد وخوفك من الله سبحانه وتعالى. فالمهم فقال خفت من الاسد لكن خوفي من الله كان اشد. شويتين لقى الاسد بيبص له ويمشي قدامه ويرجع تاني يبص له ويمشي معاه ايه؟ يمشي وراه. فمشي وراه سيدنا سفينه رضي الله عنه وارضاه الى ان وصل الى مكان فراى دخان. طبعا العرب كانوا اهل كرم، كانوا بيولعوا الدخان ليه؟ النار دي تخلي الدخان طالع عشان اي حد ماشي في الصحراء عايز ياكل عايز يشرب يعرف ان فينا ايه؟ ناس اهل كرم فيجي ياكل ويشرب مفيش اي مشكله خالص يعني. فالمهم فلما راى الدخان نظر اليه الاسد قال سفينه فرأيت الدموع في عينيه وكأنه حزين بفراق. يبقى من أطاع الله طوع الله له الدنيا بما فيها. الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. يا الله، فخذ الرجل إذا خرج من بيته ويرجع فخذه تخبره بما أحدث أهله، لو زوجته عملت حاجة حرام فخذ بتاعت الرجل تخبره أن زوجته عملت حاجة حرام، ولو زوجته عملت حاجة خير تخبره أيضا فخذه بما فعلت زوجته من بعده. العلامة رقم 50، معلش احنا بنيجي في العلامات عشان نخلص السورة النهاردة إن شاء الله ونبدأ مع المعهدية المرة الجاية إن شاء الله. إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. تعرف الأرض مليانة كنوز، مليانه ذهب وفضه ومنجنيز وفوسفات ولقالق واشياء كثيره جدا، كل ده موجود في الارض. متى تخرج؟ تخرج في اخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال تقيء الارض، شوف تقيء يعني كانها تخرج. تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. شايف العمود اللي في المسجد ده؟ هتخرج قطع الذهب من الارض في قد العمود ده كده. يعني دلوقتي لما بيجوا يطلعوا ذهب من تحت الارض يا دوب سبايك صندوقه كده. او يعني مش سبايك ايه، لا ده هو تراب مخلوط بالذهب وبياخدوه ويعملوا عمليه تنقيه ويسخنوه ومش عارف ايه ومع درجه معينه من النيران بيخرج الذهب وبعد كده يصفوه سبايك والسلايك يطلعوا منها شوائب تانية فيعملوا الذهب مثلا عيار 24 بأنقى نوع، عيار 21، عيار 18 وهكذا لحد ما ايه يصفوا اخر حاجة. فتخرج قطع الذهب من الارض في اخر الزمان امثال الاسطوان زي عمود المسجد ده، يطلع كده كتلة ذهب مرة واحدة. تخيل، قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الارض افلادك بديها امثال الاسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ يا بقى انا للدرجة دي اقتل حد من قرايبي او حبايبي عشان خاطر اسطوان الذهب ده؟ شوف ده يوضح لك قيمة الدنيا. قيمة الدنيا هتبقى عالية جدا في قلوب الناس، وبعدين هتقل وتقل وتقل لحد زمن المهدي وعيسى عليهم السلام، حتى لو عرض المال على الرجل لا يقبله. شوف الناس النهاردة العمالة مبهدلة بعضها وبيقطعوا الرحم وبيعملوا وبيعقوا الأم والأب عشان فلوس، في آخر الزمان الفلوس دي ما ليس لها قيمة، ولا الذهب ولا أي شيء له قيمة خالص للمرة عند الإنسان. فالمهم، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصارخ فيقول: في هذا قطعت يدي، عشان خاطر اسطوانة الذهب ده تتقطع ايدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا. يعني تخيل، شوف 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 الحسره، رجل قتل الرجل عشان ياخد اسطوانة ذهب، وبعد ما يقتله وياخد اسطوانة الذهب يقوم سايبه، ملوش لازمه عنده خلاص، لان الساعه خلاص قربت. واللي سرق واتقطعت ايده يقول: مش عايزه خلاص. واللي قطع الرحم وخد اسطوان ذهب برضه يقول ايه؟ مش عايزه. وده ايه من ايات الله عز وجل حينما يامر الله الارض ان تخرج كنوزها المكبوءه، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الكنوز بايه؟ بافلاذ الكبد، يعني تخرج ما في جوفها من القطع المدفونه فيها. وده ذكرني بقصه جميله جدا وان كانت من الاسرائيليات. قصه سيدنا عيسى عليه السلام، في مره ماشي رايح في رحله، كان يسيح في الارض عابدا لله عز وجل، فقابل واحد يهودي، واليهود هم اليهود عمرهم ما يتغيروا ابدا. فقابل واحد يهودي، فاليهودي بيقول له: اصحابك في تلك الرحله؟ قال له: تعال معا. اليهودي كان معاه رغيفين، سيدنا عيسى كان معاه ايه؟ رغيف واحد. فقال له: هلا جمعت طعامي مع طعامك؟ حط اكل على اكلك عشان يبقى في بركه وناكل مع بعض. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي ما عرفش سيدنا عيسى معاه قد ايه، هو ظن بقى لك معانا رغيفين يبقى معاك كيلو لحم، فيبقى المساله ايه مظبوطه بالنسبه لليهودي. فبص لقى سيدنا عيسى معهوش غير ايه؟ رغيف واحد. فندم، ندم اليهودي: ايه اللي خلاني اقول له اكله مع اكلك وانا معايا رغيفين ورغيف واحد؟ فندم. فسيدنا عيسى حط الثلاث رغيف على جنب وقام يصلي لله عز وجل. اليهودي لقى فرصه وراح قايم ايه؟ ما شاء الله، حط الرغيف على المزلقان وانتهت المشكله، وراح وراح مخلص المساله. سيدنا عيسى راح مسلم، فبيساله بيقول له: اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. مش واخد بالك ليه؟ انت رغيف وانا رغيف، ما كانش في حاجه ثانيه. ازاي انا شايفهم ثلاثه وحطهم بيد؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. قال له: مش مشكله، هنجيبه ان شاء الله. مشي شويه وهم ماشيين لقوا رجل اعمى. فسيدنا عيسى عليه السلام كان يعني يشفي الاعمى باذن الله عز وجل. فالمهم وضع يده على عين هذا الرجل وسال الله عز وجل ان يرد عليه بصره، فرد الله عليه بصره. فاليهودي: سبحان الله. فقال عيسى عليه السلام: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. النبل نبل برضه، ده ناس اصحاب مبدا، انت عارف يهود. فالمهم هم دول ماشيين بمبدا اللي بيقول لك عيش ند تموت مصلوش، ربنا يعافينا فيه. فالمهم وهم ماشيين لقوا نفسهم ايه؟ عايزين يعدوا بقى نهر. طب هيعدوا ازاي؟ ما فيش عنده مركب. فسيدنا عيسى قال: سم الله، يلا عدي. فمشي على النهر. سبحان الله، نمشي على النهر برجلين. قال: اسالك بالذي امشاك على النهر برجليك، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. طيب هجيبها ان شاء الله برضه. المهم من شويتين وهم معديين النهر لقوا ظبي صغير غزاله كده حلوه ماشيه قدامهم، راح سيدنا عيسى ايه؟ راح جايبها وراح ذابحها وسارخها وكده، وراح معلقها على ايه؟ على البتاع، وقعد يشويها. بعد ما شواها حطها كده لسه هاكله، فقال: اسال الله عز وجل ان يحييها مره اخرى. فقامت تجري. فرجل سبحان الله، قال: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا، انت مش مصدقني؟ ده انا يعني انت عارف يعني. فالمهم اخر حاجه بقى، مشي شويه كده ويكون حد شاف فيلم ده على بفكر. فالمهم ايه؟ قصدي اول عرض مش قبل كده. فالمهم ايه؟ شويتين لقوا ثلاث اكوان تراب. سيدنا عيسى قعد قدام الاكوان التراب دي وقال: اللهم اجعلها ذهبا. تمام ايه؟ اول ايه؟ قال له: اجعلها ايه؟ ذهبا. فانقلبت الاكوام الثلاثه الى ذهب. وطبعا الانسان لما يشوف الذهب فان عقله قد ذهب. رايت الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فالمهم أول ما لقى الإكوام الثلاثة ذهبوا، وانت عارف بقى اليهود إيه يعني، إيه ملوك حب المال، أول ما شاف إيه سبحان الله. فسيدنا عيسى قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرجل؟ فقال له والله ما كان إلا، قال له خلاص انت إيه رأيك تيجي نقسم الذهب ده؟ قال له نقسمه. قال له أما الكومة الأولانية ديت بتاعتنا، والكومة الثانية ديت بتاعتك أنت، والكومة الثالثة دي بقى بتاعت اللي أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. ما هنجيبها هنجيبها إن شاء الله. فالمهم يعني سبحان الله، فاللي حصل بقى بقيت القصة. فسيدنا عيسى قال له هي لك، لا أريد شيئا منها، خلاص خد الذهب كله طالما أنت إنسان حريص على الدنيا، لا خليها لك. مشي سيدنا عيسى وتركه وذهب في سفره وعاد. الراجل ده قاعد عمال يوسع الذهب، طبعا عمال يفكر بقى نعمل ايه، ثلاث كوم ذهب عندهم ايه، عربيه شبح بقى وفيلا على النيل ومش عارف ايه، ونتجوز اربعه ونكمل الكتيبه ونعمل، يعني قاعد يفكر بقى في مليون حاجه. تمام، وهو بيفكر عدى عليه اربعه، عدى عليه ثلاثه من اللصوص. الثلاثه من اللصوص اول ما شافوه قالوا بقى معقول البتاع دوت ياخد الثلاث كوم ذهب واحنا ما فيش؟ لا تعالوا، راحوا داخلين عليه راح قتلهم الثلاثه، قتلوه راحوا واخدين الذهب. وهي المساله متقسمه، بس الناس بقى والطمع ربنا عارفين عارفين، هم ثلاث اكوام والتانيين ثلاثه، فكل واحد ياخد كوم ويتكل على الله. لا فالمهم اثنين قاموا واخدين بعضهم على جنب كده، قالوا ايه رايك الواد اللي معانا ده يعني اهو انت ما اسمحش يعني ده يبقى عنده ذهب ده، ايه رايك تيجي نقتله؟ قال له خلاص نبعته يجيب لنا اكل، واول ما يرجع نكون مجهزين نفسنا، اول ما يجي ننقض عليه نقتله. قال له خلاص ماشي، فبعتوه يجيب اكل. هو كمان فكر في ايه؟ ربنا عارفين عارفين. قال لهم اجيب اكل واحط لهم فيه السم، ولما يجي ياكلوا بالهنا والشفا وقت يموتوا واخد انا الثلاث اكوام ذهب، انا ليه اسيبهم؟ فراح الراجل جاب الاكل وحط فيه السم ورجع، اتفضلوا بسم الله يلا قاموا واكلين ماتوا. فالمهم لا عفوا هم لا يبقى انت شفت فين ده قبل كده. فالمهم ايه، اول ما رجع الاثنين قاموا ايه قاموا واكلين، قالوا خلاص قال له هنقسم بقى انت كوم ونص وانا كوم ونص. قال له طب ناكل الاول عشان نقدر نشيل، فاكلوا فماتوا. فرجع عيسى عليه السلام فوجد الاربعه موتى جنب الذهب، فقال هكذا الدنيا واهلها، هي دي الدنيا وهم دول اهل الدنيا، هي دي اخرتهم. المال اما ان تتركه واما ان يتركك، لابد اما ان يتركك المال بان تفتقر، واما ان تترك انت المال بالموت. العلامه رقم 51 ظهور القلم، يعني كثره الكتابه، واهل من ظهور القلم في هذا الزمان، نسال الله العفو والعافيه. قال صلى الله عليه وسلم من حديث رواه احمد بسند صحيح، ان بين يدي الساعه ظهور القلم، ظهور القلم، هتكثر الكتابة. الكتابة ما كانتش موجودة في عهد النبي عليه السلام ولا في عهد الصحابة من بعده، إنما كثرت في عهد إيه؟ يعني بدأت تكثر في عهد بني أمية. فسبحان الله في هذا الزمان طبعا كثرت الكتابة بقت يعني ربنا يعافينا عافية، نسأل الله العفو والعافية. النهاردة تجد مثلا شاب يدوب لسه ملتزم ما بقالوش شهرين ثلاثة وعايز يبقى مؤلف كبير، ولازم يعمل كتاب، لازم ينزل كتاب. على المنصة تعالى واحد مرة بيقول لي والله باللفظ بيقول لي انا عايز الف كتاب. قلت له تالف يعني حد حيشر؟ بقال لي بس انا مشكلتي ان انا لا بعرف اقرا ولا اكتب. اه والله العظيم والله اقسم بالله. فقال لي وانا بعرف اقرا ولا اكتب. قلت له خلاص اعمل كتاب فاضي حتى يبقى حلو للبصر يعني يريحك، يعني الواحد يمسح بتاعه كده من اول لاخره كده يرتاح. واعمل كده يعني اي حاجه يعني. فالمهم ايه، واللي يقرا يعني يتخيل اي حاجه. فقال لي لا انا هعمل حاجه ثانيه. قلت له هي؟ قال لي اصل انا عندي يعني زوجتي بتقرا كويس، فانا اخليها تمسك الكتب وتقرا والحته اللي تعجبها اللي هي دي علمها عليها، بعد كده صورها والزقيها. قلت له ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يعني نضل المسلمين ونتعب المسلمين في حياتهم وفي دينهم بسبب ان احنا عايزين شهوه كتابه وخلاص؟ وعلم راسها تعالى تديني اخ يقول لي عايزك تقدمني كتاب، اخذ الكتاب والله اقسم بالله العظيم اخذ الكتاب اقراه من اوله لاخره الاقيه نقله من كتاب ثاني كله والله. فبقول له طب انقل نص الكتاب وسيب نص يعني صاحبه اللي كتبه ده مش حرام عليك يعني؟ واخوه كتير يحكوا لي والله، يقول لي اخوه كاتبين كتب جديده والله العظيم يعني والله سبحانه وتعالى، يجي مثلا على كتاب زي كتاب اصحاب الرسول بتاعك واخد منه 20 صفحه كامله يصورهم ويحطهم في كتابه، ويستكبر انه يكتب في اخر ال 20 صفحه انه دول حتى من كتاب كذا. تخيل درت ايه؟ والله العظيم ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله. مره اختي بتقول لزوجتي بتقول لها انا شايفه ان الشيخ محمود محبخة اكتر من لازم. قالت لها ليه؟ قالت لها بقرا له في كتاب من الكتب بتاعته، لقيته ناقل جمله جمله من شريط كاسيت، فبيقول هذه الجمله من شريط فلان الفلاني. قالت لها مش للدرجات دي يعني. قلت لها قولي للاخت ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله ولا يستكبر العبد. يعني انا لو نقلت كلمه او جمله عجبتني من كتيب لاخ لسه عامل اول كتيب في حياته، عجبتني جمله اكتب الجمله واكتب ان الاخ ده هو اللي كاتبها. ايه الكبر في كده وايه الحرام في كده؟ لما انسب العلم لقائلي ربنا يبارك لي في كتابي انا، ربنا يبارك لي في كتابي. فسبحان الله يعني، هذا من البلاء الذي انتشر. جاني مره من فتره كبيره من حوالي سنتين واحد من اصحاب المكتبات، فبيقول لي يا شيخ محمود ده بقى يعني من ايه؟ من الناس اللي بيطبعوا تحت بير السلم بقى. اول مره حاجات عجيبه جدا. هو ده طبع بقى ايه؟ حته كتيب كده كله تخاريف من اول لاخر، وانا بقوله على وجه التحذير يعني، اللي هو اعترافات ابليس للرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب ينسبه الى ابن عربي، وهناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. فابن عربي من ائمه الالحاد، من ائمه الالحاد تمام، وابن العربي من ائمه اهل السنه والجماعه. لكن المشكله سبحان الله، وده جايز اسمه ايه؟ نكره، ابن عربي، والثاني ابن العربي معرف تمام. فسبحان الله، فنشر الكتاب ده بيقول لي انا موزع منه 2 مليون نسخه. تخيل 2 مليون نسخه، يعني 2 مليون مسلم على الاقل قروا الكتاب ده بما فيه من ترهات وكذب على رسول الله. حديث واحد طوله حوالي ما اعرفش 30 صفحه ولا 24 صفحه، ينسبه لابن عربي ان النبي عليه السلام قعد مع ابليس، وابليس قال له انا اعترف لك بشويه حاجات كده، وقعد يعترف له. والناس طبعا انت عارف عندهم ايه؟ شوق لمعرفه الغيب. ابليس قال للنبي عليه السلام، نقرا بقى نشوف ابليس قال ايه للنبي عليه السلام، والنبي رد عليه ايه؟ فالكتاب لقى مبعاه. فجايني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيخ محمود انا عايز بقى تعمل لي شويه كتب كده عن ابليس. قلت له ليه نزعل الراجل يا اخي؟ انا مش قد. فقال لي لا والله اصل الموضوع ده يعني ايه بيبقى مثير قوي بالنسبه للناس. فكان كتاب كده ابليس مش عارف فين، وابليس طالع وابليس نازل، وابليس في الاخره وابليس في الدنيا. قلت له طب ما نعمل بقى افلام بقى، رجل فوق صبيح ساكن وتحت صبيح ساكن. قلت له ما بعملش حد يعني خالص، انا بعمل حاجات تربويه، حاجات في السير وكده والتاريخ، انما حاجات ما بعملهاش خالص. يجيني بعدها والله يا اخوان بس لحد على سبيل التالم والله، يجيني بعدها اخ سبحان الله. فالمساله مش مساله يعني ربنا عارفين عافيكم، مش مساله كتابه وبس. انت النهارده لازم قبل ما تكتب تشوف ايه اللي هتضيفه للايه؟ للامه، او ايه اللي هتضيفه لساحه الكتاب. النهارده تبص للحال الكتب، هي مساله ان انا عايز اكتب في موضوع معين. طب الموضوع دوت هل هو لم يعالج؟ ممكن يكون عالج يعني عالج قبل ذلك، ولكن باحاديث ضعيفه، فانت تعالجه باحاديث ضعيفه. يبقى انت كده جددت وصلت حاجه للناس. دي نقطه. النقطه الثانيه، هل انت في الموضوع ده فعلا خدمته بحيث ان انت ربنا ينفع بيه، او اضاف او وضعت فيه احاديث صحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ علم الله سبحانه وتعالى، جاني شاب مره من احدى القرى بيقول لي انا ماجستير اصول دين، ماجستير وعايزك تقدم لي كتابين. فقلت له يا اخي طب ما يصحش يعني واحد زي حالاتي يقدم لواحد ماجستير يعني اساتذتنا يعني ربنا يحفظه. قال لي معلش برضه عايزك تقدم لي كده. قلت له فجاني جاب لي كتابين. علم الله سبحانه وتعالى الماجستير، يعني راجل واخد ايه؟ واخد ليسانس اصول دين وبيعمل ماجستير. فابص في الكتاب، علم الله سبحانه وتعالى اقل صفحه كان فيها 12 خطا لغه عربيه، دي اقل صفحه. الكتاب كله مليان بلاء واحاديث ضعيفه وموضوعه وحاجات ناس الله العفو العافيه. فعلم الله سبحانه وتعالى انا مكشوف، اقول له ايه؟ بقيت اعمل ايه؟ بقيت اصحح طبعا غلطات لغه عربيه، والاحاديث بقيت اشطب له عليه واكتب له احاديث مكانها صحيحه، مكانها انا كاني بالف له كتاب. فلما جه شوف بقى عياذا بالله، فبقول له ايه؟ بقول له يظهر والله اعلم ان الاخ اللي بيكتب لك كمبيوتر ما بيكتبش كويس، لانه عامل لك غلطات كتيره جدا جدا يعني. انا عايز اقول له حس ان كل لغه عربيه بايظه خالص. فقال لي ايوه فعلا هو بتاع الكمبيوتر، ما انا هغيره ان شاء الله. قلت له طيب. خد الكتابين ونزل عليهم مقدمه ونزلهم، وافاجئ بعد ذلك وانا لا اعلم ان الشخص ده من ائمه الصوفيه ومن ضلال الصوفيه. كتب بعدها على طول مباشره كتاب بينكر فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. جم الاخوه بيقولوا لي انت بتقدم لده؟ قلت لهم والله ما اعرف، انا اعرف منين؟ الراجل بيقول لي انا ماجستير ومش عارف ايه وكذا وكذا، وانا قدمت له بنيه صافيه، ما اعلم ان هذا الرجل الفكر وكده. فسبحان الله، لذلك يعني كانت وصيه شيخنا الشيخ اسحاق ربنا يحفظه يقول لي انا يعني لا اقدم لاحد الا يعني في النطاق يعني ضيق جدا، وفي الغالب لا احب ان اقدم لاحد بسبب المسائل دي. فالنهارده شوف بقى كثره الكتابه وظهور القلم، شهوه الكتابه. كله عايز يبقى ليه مؤلفات، وكله عايز يبقى ليه كتب، وكله عايز وعايز وعايز. في النهايه انت بتضيف ايه؟ هي المساله مش حب شهره ولا حب ظهور ولا بتاع، ولا نبرئ انفسنا عايزا بالله. مش على كده نقول ان احنا بقى اضفنا للامه، لا استغفر الله. لكن يعني كما قال الإمام عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة لما سألوه عن كثرة تصانيفه، أنت تقعد تصنف كتب لحد إمتى؟ قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. أتفلك؟ كل كتاب تعمله تقول لعل عصر يمكن أخش به الجنة، طب اللي بعد لا هو ده، طب اللي بعد، وهكذا إلى أن تدخل القبر كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. العلامة 52 اتباع سنن الكافرين أو سنن الكافرين والقراءتان صحيحتان. حديث رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ كفارس والروم. قال ومن الناس إلا أولئك؟ ومن الناس إلا أولئك. في رواية في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن وفي من غيرهم؟ ولذلك سبحان الله النهاردة بنقول للشباب اللي بيقلدوا الغرب نقول لهم العز كله في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العز هو ده العز والله سبحان الله. وبرضو الأخوات أو البنات اللي هم لسه صغيرين اللي ماشيين ورا بيوت الأزياء، بيوت الأزياء كل القائمين عليها بلا استثناء يهود، وأنتم تعلمون ذلك، يعني لا يقوموا على بيوت الأزياء إلا اليهود. واليهود لما عجزوا إن هم يكشفوا وجه امرأة في عهد النبي لما يرد بني قينقاع فاكرين القصة طبعا، لما عجزوا عن كشف وجه هذه المرأة الشريفة المباركة عملوا ايه؟ قالوا لا، يبقى المسلمين ما ينفعش معهم كده، العفو ما تنفعش مع المسلمين، انما نعمل ايه؟ قالوا بس احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعري المسلمين بطريقه ثانيه، اللي هي ايه؟ نعمل لهم قدوه حلوه كده، قدوه كده البنات شوفها يتجننوا، مارلين منروه، صوفيا لورين، مش عارف ايه الاسماء التعبانه دي، والبنت من دول تطلع تشوف ما شاء الله، شوف الجمال، شوف وشها بيبرق ازاي، شوف اللبس بقى اللي هي لابساه، شوف بقى تفصيله الفستان، شوف القصه دي، شوف مش عارف ايه، وتبتدي البنت اللي قلبها خاوي من العقيده ومن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتدي ايه تتفتن بقى بالمسائل دي. يعملون لها قدوة هنا وقدوة برا، قدوة من الغرب وقدوة من الشرق. يعملون ايه؟ يلمعون هنا كم ممثلة وكم فنانة وكم راقصة، ويلمعون هنا كم ممثلة وكم فنانة وكم راقصة، والشباب كذلك، ويبتدي بقى كل واحد ياخد قدوة ويحلم بيبقى له نار. عايز تبقى مين؟ ابقى زي ما عرفش مايكل جاكسون ولا جون ترافولتا ولا مش عارف ايه، وكل واحد ياخد قدوة ويبتدي يقلده. تلاقي الشباب سبحان الله، يعني الحلقة بتاعت كابوريا دي اصلا منقوله من الغرب، هي حلقه المجوس زمان منقوله من الغرب، حلقها واحد من التعبانين بتوع بره وراح مقلده واحد تعبان اكتر منه هنا، والشباب كلهم وراه ويلا وازاز كابوريا ومش عارف ايه، والشباب كله عمال يازاز كابوريا. تصدق الشاب من دول وحال كابوريا وعامل الكابوريا دي كده ومنظرها سبحان الله قبيح جدا يعني، وتقول له يعني طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك شفت في الفيلم كانت ايه حلوه عليه فقمت عامل زيها. ده تقليد اعمى. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيعمل إيه. اقرأ عن سيرة النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي مش هتخش الجنة إلا وراء الله. والله لن تصبح إلا بالسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. هو طريق الهداية والنجاح كله وراء النبي عليه الصلاة. حتى لو كنت من أهل الجنة والله ما تخشها ولا تعتبها إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة كما عند مسلم يقول أنا أول الناس يشفعون في الجنة، وعند الترمذي سنة صحيح قال أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة فأقاطعهم، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم تخش مع النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، تقلد النبي تشوفه كان بيحلق إزاي، تسريحة شعره كانت إزاي، كان الكحل اللي بيضعه بيبقى شكله إزاي، كان يسرح لحيته إزاي، بيطولها إزاي، بيعمل إيه، الطب بتاعه كان شكله إيه، كان يلبس إيه، كان بيمشي إزاي، يأكل إزاي، يقعد إزاي، ينام إزاي، يغتسل إزاي، يأتي أهله إزاي، كل ده لازم تعلمه. ده حبيبك ده النهارده في شباب يعرفوا عن اللاعبين الكوره والله العظيم اشياء انا ما اصحى على والله ما يعرفوا ربعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك فلان اه فلان ده لعيب كوره كبير بقى اللي مشي مع واحده وخلف منها اثنين وبعدها بثلاث سنين اتجوزها اه الله يصدق والله مارادونا عارفينه طيب. فالمهم وبعد انت حضرت الفرح طيب. فالمهم ويقعد يقلد ويقول لك شوف بقى بيسرح شعره ازاي وشوف مش عارف بيعمل ايه وحاجات عجيبه الشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع والله اولى والله والله العز كله ان تتشبه بالنبي. ده راجل ده سبحان الله ده انت لما بتمشي كده وعليك سمت اهل السنه والله انت تذكر الناس بالله من غير كلام انا قلت لك اكتر مره لما بروح اماكن مثلا خلص اي مصلحه في اي مكان حكومه عالم الله سبحانه وتعالى اول ما الناس تشوفك كده يبتدي ده يسالك في الدين وده يكلمك وده يسالك سؤال وده يقول لك طب الله يبارك فيك بس المساله كده سؤال على بالي خطر على بالي ومش عارف ايه وتلاقي الناس ايه طب تساله طب ليه اللي خلاك تفتح الموضوع ده شكلك ذكرني بالله يبقى مجرد ما تمشي كده في الشارع بغض البصر الاخلاق الحلوه والبسمه البسمه حط تحتها ايه الف سطر يا اخوانا ده البسمه بقت عزيزه اليومين دول ده في ناس بيمشوا ما شاء الله يعني اصحاب مبدا مكشرين تكشيره من اول ما يخرجوا لحد ما يرجعوا لا عايزين ربنا يبارك فيكم كده الوشوش تبتسم يعني عشان ربنا يبارك والدعوه تنجح من اعظم اسباب نجاح الدعوه وبعدين الصدقات بقى بتكسبها تبسمك في وجه اخيك المسلم ايه صدق انت مستغني عن الاجر امشي يا اخي تبسم في وش الناس فالمهم فطبعا بنقول لكل اخت ربنا يحفظها ويبارك فيها بيوت الازياء يعني عمرها ما تنفعك انما اللي ينفعك ان انت تتاسي بامهات المؤمنين عشان تخش يوم القيامه الجنه مع امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا النهارده زي ما قلت لك كل اللي قائمين على بيوت الازياء من اليهود النهارده يقعدوا بقى يعملوا ايه كل سنه مضات النهارده السنه دي الفاتحه منين فاتحه من ورا 50 سم السنه اللي بعدها الفاتحه من قدام السنه 90 سم السنه اللي بعدها بقى اللي الشيطان يقدرك عليه الاخت بقى اعملي اللي انت عايزاه يعني من قدام ورا وفوق وتحت وربنا يكرمك كده هكله زكاه عن نفسي سبحان الله وتبدا عين المسكينه تقعد تفتح من يمين وشمال والخياطه تغلب بقى السنه دي من هنا وسنه معين تقول لها المره دي بقى شرشبيها من كل ناحيه بقى انا ادوخك لسه اقعد وسط كده وشرشب وخلاص هي دي الموضه سبحان الله لا الموضه ان انت تلبسي قمارك ونقابك علم الله سبحانه وتعالى والله مشهد جميل يا اخوه الله الواحد في غايه السعاده لما الاخت بتقول لي ان الاخوات اللي بعض الاخوات اللي هم الحمد لله سيابوا مره فاتت في الشارع وهي متبرده وجابت خمارها ونقابها ولبستهم في الشارع انا متاكد لو سالنا الاخت دي دلوقتي لا تقول لك دي اسعد لحظه مرت عليا في حياتي وانا بلبس خمار ونقاب صحيح يعني لما سال واحد احدى الرقصات اللي هي ثابت نسال الله ان يتوب علينا جميعا بيقول لها تبت ليه؟ قالت لهم وانا واقفه برقص جسمي عريان والناس عماله تبص لي انا في لحظه كده حسيت ان عايز الارض تبلعني ايه ده؟ بقى انا واقفه عماله اهز جسمي قدام رجاله اجانب وكل عمال يبص لي وانا مش مكسوفه منهم ده انا ما عنديش شك في الحياه ولا الدين ولا فجاه كسفت وقعدت ابكي ودخلت غرفتي وغطيت نفسي وحسيت لاول مره ان انا محتاجه اتغطى وما اتعرش تاني ابدا بالفعل تابت الى الله عز وجل ولبست قمارها وانقضى بفضل الله عز وجل بعدها شوف قد ايه المراه جوهره مصونه يجب ان تصان عن الاعين فعلا اعز حاجه للمراه ان هي تغطي نفسها تبقى عزيزه انما اللي ماشيه مكشوفه دي ايه فيها غالي ما كل حاجه فيها باينه بالعكس ده عزه المراه وجمالها كله في ان هي تكون مدريه حتى شوق الرجل لهذه المراه بيزداد لما يكون هي متغطيه اكتر زي تلاقي بعض الشباب حتى ربنا يهدي شبابنا جميعا يبقى ماشي مع بنات 3 4 سنين ومنقي بقى الاسترتش والبادي ومش عارف ايه والجنس واللي مش عايز ايه والاشكال دي كلها وبعدين سبحان الله ولما ربنا يكرمه وعايز يتجوز هتجوز مين؟ يقول لك لا اتجوز واحده مختمره او منتقبه سبحان الله فهو ده العز ان احنا لا نقلد ايه؟ لا نقلد الامم الكافره بل نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم حشر معهم شوف بقى انت عايز تحشر مع مين؟ عايز تحشر مع النبي عليه السلام مع الصحابه ولا تحشر بقى مع شارون وفلان وفلان ربنا عارفنا فيه اللي انت عايزه اللي انت عايزه قلده وتحشر معاه فربنا يحفظنا ويحفظك رقم 53 كثره القول وترك العمل قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال من اشراط الساعه وذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل ما شاء الله بص راجل قاعد يقول لك يا سلام بقى لما نقعد نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونقلد الصحابة ونصلي قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس تيجي تسأله عم الحاج انت بتصلي صلاة الخمسة يقول لك ضعيف انا ما وصلتش لخمسة ولا ستة ولا أي حاجة أمال بتتكلم عن قيام الليل يا حاج عمال تتكلم عن قيام الليل والأهات والبكاء وأنت ما وصلتش صلاة الخمسة فيفتح القول ويخزن العمل ويسأل واحد عمال يتكلم بقى ويقول لك والأمانة يا جماعة الأمانة ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نخلي الأمانة تاني وهو حرام ربنا يعافينا مش النبي عايز كده حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب لان الكذاب وهو ده اللي هو ده الصادق ويصدق فيها ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الامين الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قال وما الرويبضه يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه شوف هذه المساله عامله ازاي فهنا ترك كثرة القول وترك العمل. ولذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف بقى، تخيل بقى الحديث المرعب ده، حديث البخاري ومسلم بس مع المفصل، صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفأ للتعقيب والسرعة يعني يترمي بسرعة في النار، فيجتمع إليه أهل النار فتنضلق أقتابه لأمعائه تطلع من بقه كده، ربنا عافينا عافيه، فيدور معها عز قراء كما يدور الحمار برحام، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ده عالم بقى. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. هي دي المشكلة. يبقى إيه؟ كثرة القول وترك العمل، ربنا يعافينا عافيه. فوق ده كله بقى، الأفزع من ده كله أنه هو يقول الكلمة ولا يبتغي بها حتى وجه الله سبحانه وتعالى. ذلك من قصص بني إسرائيل الجميل، أن كان في واحد من بني إسرائيل كان عابدا، كان رجل فاضل جدا يعني، فسمع أن في شجرة بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقال: لا، أنا ما أقدرش أسيب المنظر ده، لازم أروح إيه خلص الموضوع ده. فطلع بقى هو من متنرفز جدا، وراح عشان إيه؟ عشان يقطع الشجرة دي، عشان ما حدش يعبدها من دون الله. قابله الشيطان في صورة رجل، قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال له: ذاهب لأقطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. قال له: طيب يعني ليه كده؟ أنا همنعك إنك تقطعها. قال له: ما تقدرش. فالمهم دخل مصارعة مع الرجل العابد ده، فالعابد مسك الشيطان وراح إيه؟ موقع على الأرض. دخل عليه تاني راح هد وراء على الأرض، راح الشيطان داخله مدخل بقى تالت خالص. قال له: طب إيه رأيك؟ هل لك في خير من ذلك؟ قال له: ما هو؟ قال له: تسيب الشجرة زي ما هي وديك كل يوم دينارين. قال له: ومن لي بذلك؟ مين بقى يضمن لي الدينارين دولت؟ قال له: أنا أضمن هذا، كل يوم تصبح الصبح تلاقي تحت المخدة دينارين. وقال له: أدي أول دينارين. فقال له: إيه؟ قال له: أنا أجيب لك كل يوم الدينارين. قال له: طب خلاص. فالمهم بقى كل يوم يديله دينارين. جه في يوم من الأيام راح ما ادالوش الدينارين، راح الرجل بقى العابد ده واخد الفاس وطالع بقى ايه متنرفز، وراح يقطع ايه الشجر. قابله مين؟ قابله الشيطان. رايح فين؟ رايح يقطع الشجر. قال له: مش هتقدر. قال له: مين يمنعك؟ قال له: انا همنعك. قال له: ما تقدرش. دخل مصارعه مع الشيطان فصرعه الشيطان، فتعجب الرجل، قال له: كيف صرعتني وقد صرعتك من قبل مرتين، وقد صرعتك من قبل ايه مرتين؟ فقال له: لما خرجت تريد ان تقطع الشجره ضبة لله صرعتني، ولما خرجت غبة للدينارين صرعتك. إذا العقيدة تجعل المؤمن قويا، تجعله قويا، يعني يستمد الإنسان قوته من إيمانه بالله عز وجل ومن عقيدته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 54: قتال بين الروم والمسلمين. احنا خلاص قربنا خلاص ولا زهقت؟ احنا بقالنا ساعة دلوقتي الصبح يعني؟ طيب خلاص، ربنا يبارك فيك. طيب ربنا يحفظك. قتال بين الروم وبين المسلمين، ده هيكون حاجة في الفترة اللي جاية على طول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أننا سنصالح، قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. وبعدين زي ما حصل دلوقتي، مين الروم؟ أمريكا وأوروبا كلها دي اسمها الروم، يعني دول الغرب كلها تسمى الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمنا، زي ما احنا دلوقتي في العلاقات دلوقتي زي الفل مع ايه؟ مع كل الدول العربية. وبعد كده اللي يحصل: فتقاتلون بلدا في جهة المشرق فتغنمون وتفخرون وترجعون. فيرفع رجل يده أو الراية ويقول: انتصر الصليب، رجل نصراني، فيقوم المسلم فيقتل هذا الرجل، فيقوم النصارى فيقتلون المسلم، فيجتمع النصارى، نصارى الغرب، فيجتمع النصارى في 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل، ويجوا يقتلوا مين؟ المسلمين. ده فين؟ ده في بلاد الشام. وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية في البخاري، فقال: أعدت ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية أي 80 راية، تحت كل غاية 12,000، 80 في 12,000 شفاء 960,000، الله يبارك فيك، درس حساب أنت، 960,000 واحد، يعني ما يقرب من مليون، مليون واحد جايين يقاتلوا مين؟ المسلمين. ويشاء الله عز وجل أن تكون هذه الملحمة عظيمة في بلد الشام، وهي أرض مباركة إلى قيام الساعة، تكون الملحمة دي في أرض الشام وينتصر فيها المسلمون بفضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم، يعني سيدنا عبد الله مسعود بيوضح المسألة توضيح جلي جدا، قال عن يسير بن جابر، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة. عايزك تركز مع حديث مهم جدا. هاجت ريح حمراء ريح عاليه جدا في الكوفه، فالناس ظنت ان القيامه قامت. الناس ظنت ايه؟ ان القيامه قامت. فقالوا يا عبد الله بن مسعود لقد جاءت الساعه. فقعد ابن مسعود وكان متكئا، كان عامل كده راح قاعد، معناه ايه؟ الامر مهم جدا. لا اسمعوا، فقال عبد الله بن مسعود ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيم. معناه ايه الكلام ده؟ معناه هيجي عليكم وقت لا تحس بطعم ميراث ولا فلوس ولا اي حاجه ولا تفرح بغنيمه من شده البلاء اللي الناس هيبقى عايشينها. فقال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه، ثم اشار بيده الى بلاد الشام وقال عدو يجمعون لاهل الاسلام. هيجوا بلاد الشام، قال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. فقال له الرجل الروم؟ يعني هم الروم؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال رده شديده، هيحصل رده بين صفوف المسلمين في هذا القتال بالذات، يحصل رده عجيبه الشكل يعني. قال فيشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع الا غالبا. هيقفوا كده يقولوا ايه؟ عايزين جماعه تخرج ونشترط على انفسنا اننا لا نرجع، ان احنا نموت، يعني رايحين نجاهد لا نريد الا الشهاده. فيخرجون فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، يفضل يقتل بعض من الصبح لحد لما الدنيا تليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل من غير غالب، ما حدش غلب لا دولت ولا دولت، الاثنين ايه يعني القتال ما بينهم ايه؟ متساوي. وتفنى الشرطه لمين؟ اللي هم اشترطوا على انفسهم الموت فيموت. ثم يشترط المسلمون في اليوم التالي شرطه للموت لا ترجع الا غالبه، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب مره ثانيه. ثم تفنى الشرطه اللي هم اشترطوا على انفسهم الموت برضه يموت. ثم يشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع الا غالبا، فيقتتلون حتى يمسي. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطه. فاذا كان اليوم الرابع، ثلاث ايام اقتلوا، في اليوم الرابع نهد اليهم بقيه اهل الاسلام. كل بقى الدول الاسلاميه كلها تطلع على قلب رجل واحد وتروح فين؟ لبلاد الشام حتى يقاتلوا مع المسلمين. نهد اليهم بقيه اهل الاسلام فيجعل الله الدبره عليهم، يخلي الدائره على مين؟ على النصارى، هيقتلوا. فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر، تخيل عدد القتلى بقى في أرض الشام في الوقت ده، الطائر هيطلع يطير من أول القتلى لحد آخرهم قبل ما يوصل الكمات. شوف الحديث، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى آخرهم ميت، ما ينحقش يوصل آخرهم. فبأي فيعاد أو فيتعاد بنو الأب كانوا مئة، يعني شوف بقى عشان كده بيقول لك ايه؟ محدش يفرح بغنيمه، بس دول من المسلمين بقى. هيقول لك كان يبقى الاسره عباره عن 100 واحد، 100 واحد فيعدوا بعض مين اللي فضل منهم فلا يبقى الا واحد. طب بالله عليك الواحد ده لما يعرف ان 99 واحد ماتوا من عيلته يفرح بغنيمه؟ غنيمه اللي افرح بيها. قال فيتعاد بنو الاب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم الا الرجل الواحد. قال ابن مسعود فبأي غنيمه يفرح بها؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك على الوضع ده، إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، اللي هو إيه؟ الدجال. فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم، فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. يقولوا إيه؟ عايزين نتأكد إن الدجال طلع، نعمل إيه؟ نبعث 10 فرسان. 10 فوارس، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بتصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأعرف أسماءهم، العشر فوارس دولت، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. حديث رواه مسلم. القتال ده زي ما قلنا هيقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية لإيه؟ لإسطنبول. ففي الحديث الذي رواه مسلم ايضا، وده نختم به العنصر ده، لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق مكان هنا في الشام، فيخرج اليهم جيش منين بقى؟ من المدينه المنوره. هي دي بقى الرده التي اخبر عنها ابن مسعود، الرده لا تحصل في الجيش ده. فيخرج اليهم جيش من المدينه المنوره، هم من خيار اهل الارض يومئذ، من خيار اهل الارض يومئذ. فاذا تصافوا، وقفوا بقى وعملوا صفوف كده عشان يقاتلوا، فاذا تصافوا قالت الروم، خد بالك من الحته دي، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الروم بيقولوا للمسلمين ايه؟ بقول لكم يسيبونا بقى من قتال معاكم، احنا عايزين نقاتل اللي اسلموا ودخلوا معاكم وتسبوا ايه ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، سيبونا نقاتلهم. فيقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، طالما أسلموا بأخواننا لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم. إيه اللي يحصل بقى؟ خد بالك من فجأة، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. هي دي الردة بقى، يهزم ثلث يعني يهربوا من أرض الجهاد، تلت الجيش كامل هيهرب ويرتد ويترك الإسلام، تمام؟ فيهزم ثلث لا يتوب الله عليه أبدا، ويقتل ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويفتح الثلث الأخير لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون أي بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم فيخرجون. قال صلى الله عليه وسلم وذلك باطل، ده الشيطان ضحك عليهم، لكن يطلع بعد كده بقى. فإذا جاءوا الشام، لو رجعوا مرة تانية، خرج أي المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. دي العلامة رقم 54 اللي هي إيه؟ اللي هي قتال بين الروم وبين المسلمين. اللي بعدها على طول، ودي متعلقة باللي قبلها، اللي هي فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية دي اسطنبول، وهي من بلدان تركيا، فتح القسطنطينية، وده قبل خروج الدجال مباشرة على يد المسلمين إن شاء الله جل وعلا، وينتصر المسلمون عليهم. فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية بعدما يهزموا النصارى في الملحمة الكبرى، يخشوا بعد كده يفتح القسطنطينية، فيفتحها الله للمسلمين بلا قتال ولا سلاح ولا أي شيء. سلاحهم في ذلك الوقت التهليل والتكبير، ألا تكبروا العزيز الكبير سبحانه وتعالى. يا الله، والله العظيم من إعجاز النبوة الحديث ده، حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن، من أراد أن يرجع للحديث، حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جالس وسط الصحابة فبيقول هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني من مسلمي النصارى الغرب، تمام؟ اللي هم أسلموا، اللي هم النصارى اللي أسلموا يعني، تمام؟ فقال حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والحقيقة في يعني تعليق هنا للقاضي عياض رحمه الله، نقله الإمام النووي رحمه الله جميعا، أنه قال قال القاضي عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، يعني من مسلم العرب لا من مسلم العجم، تمام؟ فقال فقال فالمحفوظ أنهم من إيه؟ من مسلم العرب لا من مسلم العجم، وسواء كان من مسلم العرب أو من مسلم العجم، فالمهم أنهم يفتحوا إيه؟ يفتحوا هذه المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولم يرموا بسهم، إنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. فإذا ما قالوا في المرة الثانية، الحديث رواه مسلم، فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت المدينة كلها ودخلها المسلمون فيغنمون ويظفرون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم، كما جاء في الحديث أنه يغزوها 70,000 من إيه؟ من بني إسحاق. يبقى ربنا بيستعمل حتى العبد الكافر، شبه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهم، يعني ممكن تلاقي واحد من الروم وأنت تنظر إليه كافر، يسلم هذا الرجل وينفع الله عز وجل به المسلمين، ينفع الله عز وجل إيه؟ به المسلمين. زي مثلا على سبيل المثال كات ستيفن اللي هو كان مطرب فريق خنافس، ده موت الخايف فريق خنافس ده في انجلترا، ده كان حكايته حكايه يعني، ده كان ده كان مطرع يغني والله بلا مبالغه، كانت ستة تصرخ وتصوت ويشدوا بشعرهم ويعملوا اعمال رهيبه جدا عشان يعني سبحان الله. فاول ما ربنا اكرمه بنعمه الاسلام بنى اكثر من 50 مسجدا لله عز وجل، وبنى من نفسه مسجد في لندن وظل يدعو فيه الى الله عز وجل، واسلم على ايده الاف البشر. يبقى ايه سبحان الله، يعني وان الله اذا حب عبدا، كما عند الترمذي سنن صحيح، إن الله إذا حب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا قبل الموت ثم إيه؟ ثم يقبضه عليه. فسبحان الله، فاستشهد يعني سبحان الله يعني زي ما قلنا كده فتح القسطنطينية لا يكون بالسلاح ولا بضرب ولا حق، يكون بالتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير لما قال ان اللي هيفتحها هم الذين اسلموا من الغرب استشهد على ذلك بحديث رواه مسلم في حديث المستورد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده المستورد القرشي قاعد وسط الصحابه فبيحكي لهم بيقول لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعه والروم اكثر الناس. فعلا عدد الروم الان اكثر من عدد المسلمين، عدد كبير جدا، امريكا واوروبا كلها عدد كبير جدا يعني. قال تقوم الساعه والروم اكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص ابصر ما تقول، خد بالك كلام انت تقوله ده. قال له والله اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو بن العاص لئن قلت ذلك ان فيهم لخصالا اربع. ايه هم الخصال الاربع؟ قال انهم لاحلم الناس عند فتنه، واسرعهم افاقه بعد مصيبه، واوشكهم كره بعد خره، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسه حسنه جميله امنعهم من ظلم الملوك. خمس حاجات في الروم، ايه هم؟ اول حاجه احلم الناس عند فتنه، تيجي الفتنه عندهم حلم كده، عندهم حلم في مسائل في امور الفتن كلها. الحاجه الثانيه حاجه غريبه جدا شفناها بنفسنا بقى، واسرع الناس افاقه، اسرع الناس افاقه بعد مصيبه. لما البرجين وقعوا في امريكا دولت، طبعا البرجين دول وقعوا عندنا احنا كان ممكن من نص الشعب يموت من الحزن والحسره، صحيح يعني؟ ان البرجين دولت يعني فعلا مجموع فيهم بلا مبالغه نصف مال العالم، نصف مال الكره الارضيه كان في البرجين دولت. فسبحان الله، شوف لما وقعوا ايه اللي حصل، تشوف هناك اعجب بالخيال، خلاص حصل الموضوع ده، خلاص هنقعد نحزن العمر كله. تاني يوم، تاني يوم رايحين يشيلوا ايه؟ الانقاض، خلاص. وعشان يشيلوا الانقاض تخيل يعملوا ايه؟ حاجه غريبه، البنات الامريكان دول واقفين عاملين بيشيلوا الانقاض والبنات واقفين يرقصوا حواليهم. اه والله، يقول لك عشان يعملوا ايه؟ تشجيع معنوي، هي ويشيل التراب وهي ترقص حاجه. وطبعا كل ما ترقص اكتر كل ما التراب يتشال اكتر. فسبحان الله عندهم فعلا افاقه بعد المصيبه غريبه جدا، ما يستكينوش المصيبه، لا المصيبه حصلت خلاص نقعد نبتسم ونضحك وان شاء الله ونستقبل مستقبل احسن ومفيش مشكله، ونقعد نبني من تاني ونعمر البلد من تاني. عندهم حته الافاقه على المصيبه غريبه جدا. واوشكهم كره بعد فر، ممكن يقابلك جيش من الروم ويتهزم ما يسيبكش، يرجع لك تاني ساعتها على طول، يروح يجهز نفسه ويرجع. اوشكهم كره بعد فر، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني ايه؟ عندهم رحمه كده بالايه؟ بالحاجات دي، اليتيم والضعيف والمسكين. وخامسه حسنه امنعهم من ظلم الملوك، ان ربنا بيسلط عليهم ملوك لا يظلمونهم، يدوم حقوق كلها. المهم، ويدل ايضا قول اهل العلم، ويدل ايضا على ان الروم يسلمون في اخر الزمان في دليل ثاني، حديث ابو هريره السابق في قتال الروم ان الروم يقولون للمسلمين، يقولون لهم ايه؟ خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا ايه؟ نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا. طيب، الذي يؤكد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينيه من بني اسحاق ان جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من 1000 لما جم ايه في الملحمه، قريبا من ايه 1000 960 ايه 1000، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم. يعني هم مش كلهم هيتقتلوا، لا هم مليون جايين تقريبا او 960000 جايين يقاتلوا المسلمين. فين؟ في المعركه اللي هتبقى في ارض الشام، اللي بيقول لك هيطير الطير من فوقيه يموت قبل ما يوصل لاخره. بعضهم هيتقتل وبعضهم ايه هيسلم. اللي هيسلم دوت هو اللي هيروح ويشارك في فتح القسطنطينيه والله اعلم. طبعا فتح القسطنطينيه بدون قتال اللي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي ما حصلش. حصل فتح القسطنطينيه يعني في عصور قبلنا، لكن مش هو ده الفتح الذي يخبر عنه النبي. النبي عليه الصلاه والسلام بيخبر عن فتح معين للقسطنطينيه هيكون بغير قتال. فالصحيح ان القسطنطينيه لم تفتح في عصر الصحابه. ليه؟ لان سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه بعث الى القسطنطينيه ابنه يزيد في جيش فيهم او ابو ايوب الانصاري، ولم يتم لهم فتحها. ثم حاصرها مسلمه ابن عبد الملك ولم تفتح ايضا، ولكنه صالح اهلها على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينيه، الترك هم مين؟ التتار والمغول. احنا قلنا قبل كده ان التتار والمغول رغم الافساد اللي عملوه بقى في بلاد المسلمين بعد ذلك ايه؟ منهم من اسلم وكانت الفتوحات العظيمه جدا على دينهم كان من بينها ايه؟ من بينها كانت فتح القسطنطينيه. وفتح الترك القسطنطينيه كان بقتال ايضا، ثم هي الان تحت ايدي الكفار. يبقى اذا الذي اخبر عنه بقى لسه ايه؟ لسه ما حصلش. هيكون امتى بقى؟ هيكون في اخر الزمان. ولذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. أما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فكان تمهيدا للفتح الأكبر للقسطنطينية. علامة 56، فضلنا خمس علامات. علامة 56 خروج القحطاني. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. رجل ده طبعا هيخرج مع اشتداد الفتن وتغير الزمان فيقود الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله قوله يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، كلهم يبقوا واقفين على رجل ده وراضيين به ومبسوطين جدا بأنهم يتبعوا هذا الرجل فيقودهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه كلمة يقودهم بعصا أنه هيضربهم، لا، إنما يقود من عصى الله بالضرب بالشدة ويقود من أطاع الله عز وجل بالدين. فإيه؟ ولذلك جاء في يؤيد ذلك ما نقرأه الحافظ ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء فقال ومنهم رجل من قحطان، وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال ورجل من قحطان، ده يتكلم عن الخلفاء آخر الزمان كلهم صالح، يعني كلهم من إيه؟ من الصالحين. من ضمن العلامات الصغرى خروج القحطاني. علامة رقم 57 قتال اليهود ونطق الشجر والحجر. اللهم بلغنا هذا اليوم يا رب. حديث الصحيحين حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون بسرعة مش هياخدوا في ايدهم غلو، فيقتلهم المسلمون هيتبقى شوية بقى، فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر. طب المسلم ده بقى عاد الى الله وحقق العبوديه وعبد الله حق العباده خلاص بقى الله عز وجل يسخر له الكون كله، فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله، ايوه انت مسلم وانت عبدت ربنا صح، يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي تعالى فاقتله الا شجر الغرقد، حتى الجواسيس في الشجر كمان الا شجر الغرقد، شجر عميل يعني الا شجر الغرقد فانه ايه من شجر اليهود ربنا. ولذلك سبحان الله اليهود دلوقتي فعلا دي حقيقه مغرقين لان ارض فلسطين كلها شجر غرقد. ولذلك لما تقابل واحد مسلم مع واحد يهودي فاليهودي بيقول له ايه؟ لقد سمعنا ان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال له الحديث صحيح مسلم وكده وقال له كل حاجه، يقول لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمين وامل له الحديث كله. فالمسلم قال له وتوقنون بهذا؟ قال نعم نعلم ان نبيكم صادق ونصدقه فيما يقول ولكن لستم انتم، احنا مطمنين. قال له ما مين اللي هيقتلكم؟ قال هم المسلمون الذين يتساوى عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. يوم المسلمين يفوقوا كده شوف النهارده، شوف سبحان الله، شوف المساجد النهارده صلاة الفجر كأن الفجر ده خارج المقرر، كله بيصلي الأربعة ما شاء الله زي الفل، ويجي عند الفجر بقى الدنيا برد والدنيا حر والدنيا مش عارف ايه ومحدش عايز يوم يصلي إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، مع إن الفجر ده لما تقوم تصلي كده بتخرج شم شوية هوا أجمل وأنقى هوا في الدنيا كله اللي بعد الفجر. ليه؟ مش عشان بقى لسه ما فيش بخار وشكمانات شغاله، لا، عشان ما فيش ذنوب، لسه الانفاس بتاعه العصاه ما اشتغلتش، خد بالك كله نايم مخمود، اللي سهران بيعصى ربنا للفجر نام قبل الفجر، واللي ناوي يعصى هيصحى الساعه 10، فبعد الفجر الحمد لله ايه فتره ريست كده حسها بجد والله، حس بقى ان شويه هواء كده تشم شويه هواء طاعه كده تنضف الرئه بتاعتك، لان طول النهار انت عمال تشم انفاس العصاه ربنا يعافينا وعافيكم. فلو عادت الأمة والله العظيم لسخر الله عز وجل لها الكون كله، كل الكون ده كله يتسخر. والدليل على هذا الحديث اللي قلناه قبل كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك القسطنطينية تفتح بإيه؟ بالتهليل والتكبير. هو ده سلاح؟ أعظم سلاح يا سيدي، ذكرك لله عز وجل أقوى من المدافع والصواريخ بذكر الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 58، فاضل لنا ثلاث علامات. العلامة رقم 58 المدينة تنفي شرارها وتخرب في آخر الزمان. يا الله المدينة النهارده تخرب وتخرب كل عام. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال القاضي عياض إن هذا يكون في زمن النبي، وقال الإمام النووي لا يكون هذا إلا في زمن الدجال، وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون المراد كل من الزمانين أو كل من الزمانين، يعني يحتمل يكون كان في عهد النبي وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما خروج الناس كل بالكلية من المدينة فلن يكون ذلك إلا في آخر الزمان قريبا من قيام الساعة. حديث رواه البخاري عن سيدنا أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت ولا يغشاها إلا العوافي، يقصد عوافي السباع والطير يعني الحيوانات المفترس، هم دول يفضلوا في المدينة، ولا تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، عوافي الطير والسباع يعني، وآخر من يحشر في الحشر بتاع آخر الزمان راعيان من مزينة يريدان المدينة، رايحين على المدينة، ينعقان بغنمهما، عمالين بيسوقوا الغنم بتاعتهم، فيجدانها وحشا ما فيهاش حد خالص في المدينة، ما يلاقوش غير الطيور المفترسة والسباع المفترس فقط، ما يلاقوش ولا بلانا في المدينة. حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، دول آخر اثنين هيحشروا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله حبيبك صلى الله عليه وسلم حضنا على ان احنا نموت في المدينة وندفن في المدينة. ليه؟ لان اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومعه دفناء البقيع اللي يدفن في البقيع يوم القيامة. اول من تنشق الارض عن النبي عليه الصلاة والسلام حوالين مين؟ دفناء البقيع. تعال معايا كده، يطلعوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام ويروحوا معه على الحوض مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح من استطاع ان يموت في المدينة فليمت بها، اللي يقدر يموت في المدينة يموت هناك، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة، يشهد لك بالصلاح ويشفع لك عند الله عز وجل. آخر علامتين، علامة 59 الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين. يعني لحظة قيام الساعة دي لحظة عصيبة جدا لا يتحملها كائن حي على وجه الأرض. من رحمة ربك عز وجل إنه مش هيخلي الساعة دي تقوم إلا على مين؟ إلا على شرار الخلق. شرار الخلق هم اللي تقوم عليهم إيه؟ الساعة. أما المؤمنون فلا تقوم عليهم الساعة أبدا، يموتوا قبلها. طب لسه في ناس باقيين نجعل لهم سبب عشان يموتوا في إيه؟ برحمة كده. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال، فذكر الحديث وفيه فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، يعني شبه سيدنا عروة بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. يا الله شفت الزمن حلو ازاي، فيش اثنين زعلانين بعض ولا اثنين زعلانين من بعض، ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، هي دي الريح اللي هنا بقى، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، حتى لو أن أحدكم حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، لو هو دخل يستخبى منها في الجبل هتخش وراه برضه عشان إيه؟ تاخد روحه عشان إيه؟ عشان لا يشاهد أهوال قيام الساعة. فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يبقى برحمة ربنا ايه؟ ادي ايه علامة ايه؟ ولذلك اللي بعض الناس اللي يطلع لك ايه؟ يقول لك علامات الساعة كلها خلصت واحنا ايه؟ في انتظار علامات الساعة الكبرى. لا طبعا، علامات الساعة الصغرى ما خلصتش كلها، لسه في علامات، والدليل على هذا الريح اللي هنا ايه؟ الريح اللي هنا دي هتبقى قبل اخر حاجة، قبل حشر الناس، قبل النار التي تحشر الناس. ونفس الحكاية استحلال البيت الحرام وكهب وهدم الكعبة اللي هي العلامة رقم 60 اللي هي آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي قلنا النهاردة، اللي هي استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. الكعبة هتهدم؟ هتهدم، لأن الناس اللي يكون عايشين وقتها لا يستحق وجود الكعبة، جعل الله الكعبة قياما للناس فبها تقوم الحياة على وجه الأرض. إنما عند وجود شرار الخلق ما يصلحش أن يكون القرآن ما بينهم ولا تكون الكعبة ما بينهم أبدا، ما يصلحوش. فلا يستحل البيت الحرام إلا أهل، تخيل من اللي يستحل البيت الحرام؟ المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا استحلوه يصيبهم الهلاك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ده مين ده؟ المهدي، المهدي رضي الله عنه، يبايع لرجل، وده الدرس الجاي إن شاء الله، يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله إلا المسلمون، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة، هم غاوين يهدموا للكعبة، ثم تأتي الحبش فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. خربوا الكعبة خرابا لا يعمر بعده أبدا. وهم الذين يستخرجون كنزة. زي قالوا تحت الكعبة فعلا في كنز، في كنز هم لا يستخرجون بقى إيه؟ الحبش. وفي رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. يبقى الأخير بقى رجل رجل اسمه إيه؟ ذو السويقتين. طيب بعض الناس يقول لك إيه؟ طب ده الأحاديث ذاتي، الأحاديث دي كلها تخالف قول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. حرم آمن هو؟ إزاي هو حرم آمن وإزاي ده الرجل ده يجي يهدم الكعبة؟ قال أهل العلم طبعا هم الشبهة اللي عند الناس قال لك ده يخالف الآية، والدليل على هذا أن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، أصحاب الفيل، ولم يكن في هذا الوقت الكعبة ما كانتش قبلة خلاص، يعني لسه كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ربنا حمى الكعبة. فازاي بعد ما أصبحت قبلة للمسلمين ربنا يأذن ليه بأن واحد زدوت إيه يهلك الكعبة أو يهدم الكعبة؟ فأجاب أهل العلم وقالوا إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة. إمتى؟ حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. والحديث هو مسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه؟ الله الله، حدش يذكر ربنا خالص. في الوقت ده دول يستحقوا الكعبة؟ ده ما بيقولش فيه، ده ما يعرفش ربنا أصلا، يعني لا هيروح يعتمر ولا يذكر ربنا ولا بيصلي ولا أي حاجة، ده ما يعرفش أصلا في ربنا. فتخيل الكعبة مين يستحقها؟ ما يستحقهاش. يبقى لا تقوم الساعة هنا أو لا تخرب الكعبة إلا قرب قيام الساعة حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد لا يعمر بعده أبدا، هو الحرم، فهو حرم آمن ما لم يستحله إيه؟ أهله. والآية ما بتدلش على استمرار الأمن للبيت، هو قال جعله حرما آمنا لحد إمتى؟ حد شهر، تمام؟ فلم تفيد الآية إنه إيه؟ إن البيت يفضل آمن لحد إيه؟ لحد قيام الساعة. وحدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم من ذا أعظم قتال حصل اللي هو ما كان بين المسلمين والقرامطة. القرامطة عملوا إيه؟ علينا من الله ما يستحقون. دخلوا في القرن الرابع الهجري، دخلوا بيت الله الحرام، والناس بتطوف حوالين الكعبة قعدوا يقتلوا فيهم. وبعد ما قتلوا المسلمين حول الكعبة أخذوا الحجر الأسود، انتزعوا الحجر الأسود، كتير من المسلمين ما عرفوش المسألة دي، انتزعوا الحجر الأسود من الكعبة وأخذوه عندهم. كم سنة يا إخوة؟ 22 سنة. إذا الكعبة فضلت من غير الحجر الأسود 22 سنة فضلت الكعبة من غير إيه؟ من غير الحجر الأسود. ثم عادوه بعد إيه؟ بعد 22 سنة. وده ما كانش معارض لكلام الآية، إن الآية لا تفيد إيه؟ استمرار الأمن، وإنما وقع ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين المنتسبين للإسلام. ولذلك إذا استحل البيت الحرام أهله سيقع في آخر الزمان خراب البيت حين لا يبقى في الأرض مسلم يقول الله الله. تخيل، دي كانت الحقيقة علامات الساعة الصغرى كلها 60 علامة صحيحة مذكورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما زاد فوق ذلك فهو ضعيف أعرضنا عنه إن شاء الله جل وعلا. اللقاء القادم إن شاء الله هيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى مع المهدي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، داوي مرضانا، داوي مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، اغفر لمؤمن، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يسر مرورنا على الصراط، يسر حسابنا ويمن كتابنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقلتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الموت وكربته،
ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في تلك الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مأثورا إلا فككت أسره، ولا مأثورا إلا فككت أسره. اللهم استر عيوبنا أجمعين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم ارحمنا جميعا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي فلسطين. اللهم داو مرضاهم. اللهم داو مرضاهم. اللهم وحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفهم واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم أمدهم بمدد من عندك. تقبل شهداءهم. تقبل شهداءهم. اربط على قلوب ذويهم. اربط على قلوب ذويهم. اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اجعل حجارتهم نارا على اليهود. اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. ألم في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. خذهم أخذ عاد وثمود. زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. جمد الدماء في عروق اليهود. أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود بعضهم على بعض. سلط اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماءك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن الكبرياء كبرياءك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر. أرن فيهم عجائب قدرتك. أرن فيهم عجائب قدرتك. رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. رحماك رحماك بالموحدين. رحماك رحماك بأبناء الموحدين. يا ربنا اغفر ذنوبنا. يا ربنا ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بعظمتك، ولكن غلبت علينا الدنيا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير. عبيدك سوانا كثير كثير. وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا في تلك الليلة. أعتق رقابنا جميعا من النار. أعتق رقابنا جميعا من النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت. ارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت. ارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا طالبين عفوك وغفرانك، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئن طالبين عفوك وغفرانك، وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم من على بابك. فلئن ردتنا فمن يقبلنا يا ربنا. لئن ردتنا فمن يقبلنا يا ربنا. عبيدك سوانا كثير كثير كثير، لكن ليس لنا رب سواك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اكتبنا من الذين يشربون من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واختم لنا اللذة جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. رد المسلمين إليك مردا جميلا. رد المسلمين إليك مردا جميلا. سبحانك
مع تحيات الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار، وإلى لقاء قريب في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.